الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا أول آية، أول دليل على وجوب، على اللزوم، وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود. تقريب الاستدلال كيف كان؟ استذكروا تقريب الاستدلال حتى نقول ومنه يتضح الرد على كذا. فأنتوا التقريب خلوه بينكم حتى لما أقول ومنه يتضح تلتفتون شنو شلون. تقريب الاستدلال هكذا كان، أن الآية تدل على وجوب الوفاء بمقتضى العقد. ومقتضى العقد ما هو؟ هو حرمة التصرف في المثمن، يعني حرمة أخذ المثمن مثلا نقول من المشتري، لأن هذا مقتضى العقد. هو هذا أن المثمن لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري بلا إذنه. هذا أولا. ثم نقول ثانيا، ومقتضى إطلاق الآية أنه يحرم، إطلاق الآية أنه يحرم هذا الأخذ حتى بعد قول البائع فسخته. ثم نقول ثالثا، وإذا فرض حتى قول، حتى بعد قول فسخته يحرم أخذ المثمن. هذا معناه ماذا؟ اللزوم. بس لا تقول عين اللزوم، قل لازم مساوي إلنا هالمقدار، هذا المقدار نحن يكفينا، هذا لازم مساوي. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. الآن درسنا الجديد، من الآن سوف يبدأ. نقول ومنه يتضح الرد على من قال بأن الآية الكريمة لا دلالة لها، الآية الكريمة لا دلالة لها على اللزوم. لماذا؟ لأن اللزوم والجواز من مقتضيات العقد، يعني مقتضى العقد مرة هو اللزوم، مرة يكون لازم، ومرة يكون جائز. فالآية الكريمة شفر معناها أوفوا بمقتضى العقد، فإن كان مقتضى اللزوم فأوفوا باللزوم، وإن كان مقتضى الجواز فأوفوا بالجواز. وإذا كان هكذا معنى الآية فحينئذ لا يمكن التمسك بالآية لإثبات لزوم العقد عند الشك. لماذا؟ لأن الآية تقول إن كان مقتضى العقد اللزوم فأوفوا به. احنا لا نعلم بأن هذا العقد مقتضاه هو اللزوم حتى نقول بلزومه، او الجواز حتى نقول بجوازه. مفروض مشكوك. اذا الآية لا يمكن ان يوصل هذا العقد مقتضاه هو اللزوم حتى نقول بلزومه، او الجواز حتى نقول بجوازه. مفروض مشكوك. إذن الآية لا يمكن أن يستفاد منها، أكرر من الأول، أن كل عقد لازم. لماذا؟ لأن الآية تقول أوفوا بمقتضى العقد، بالعقود يعني بمقتضى العقد، لكن مقتضى العقد مرة هو اللزوم ومرة هو الجواز، فيصير معنى الآية أوفوا باللزوم إن كان اللزوم مقتضى العقد، وأوفوا بالجواز إن كان الجواز مقتضى العقد. فهي لا تبين لنا ابتداء أن كل عقد
لازم، وانما تقول ان كان يعني تقول لابد ان تثبتهم مسبقا اللزوم. فاذا كان ثابت مسبقا اللزوم وكان اللزوم مقتضى العقد فيجب الوفاء باللزوم، واذا كان مقتضى العقد من الاول هو الجواز فلا يلزم الوفاء بالجواز. هكذا اشكل، ولكن يرد عليه انك جعلت اللزوم والجواز مقتضا من مقتضيات العقد، ونحن نقول هذا باطل، فان الجواز واللزوم امران خارجان عن مقتضى العقد. مقتضى العقد هو النقل والانتقال، الملكية والتملك، هذا مقتضى العقد. اما الجواز واللزوم هما امران خارجان عن مقتضى العقد يحكم بهما الشارع، مرة يحكم باللزوم، مرة يحكم بمن؟ بالجواز. ونحن بالتقريب الذي ذكرناه فهمنا ان الشارع يحكم بمن في كل عقد؟ باللزوم. كيف بالتقريب الذي بيناه؟ ان الآية تدل على وجوب الوفاء بمقتضى العقد، يعني بحرمة الاخذ المثمن من المشتري حتى بعد قول فسخت، وهذا لازم مساوئ لمن؟ للزوم. طبق العبارة. ومما ذكرناه يعني من تقريب الاستدلال ظهر ضعف ما قيل من ان معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه، يعني بما يقتضيه العقد من لزوم وجواز. نقول اللزوم والجواز من مقتضيات العقد، فان كان مقتضى اللزوم فاوفوا باللزوم، هيك يصير المعنى. فهو لا يثبت اللزوم، لا انت يكون ثبت اللزوم من الخارج، فلا يتم الاستدلال به على ذلك. به يعني ديما، يعني بقوله تعالى اوفوا بالعقد ما يمكن التمسك. هكذا قال العلامة في مختلفه. لكن قلنا مما ذكرنا يظهر ضعف، توضيح الضعف ان اللزوم والجواز من الاحكام الشرعية يا مولانا، ليس من مقتضيات العقد. مقتضى العقد نقل وانتقال، والجواز واللزوم حكمان يحكم بهما الشارع بعد تمامية العقد، وليس من مقتضيات العقد في نفسه. ليس من مقتضى العقد في نفسه واللزوم والجواز مع قطع النظر عن حكم الشارع، لا 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 لا، لا لازم ولا جائز. نعم. فإذا اللزوم والجواز حكمان شرعيان خارجان من مقتضى العقد، ونحن استفدنا بالتقريب الذي ذكرناه أن الشارع يحكم بمن؟ هذا يريد يبينه، يحكم باللزوم. نعم هذا المعنى. يعني شنو وجوب الوفاء بمقتضى العقد في نفسه؟ يصير بدلالة الآية، بدلالة الآية بالتقريب المتقدم الذي بيناه مركب مع من كم مقدمة، وأنا بالاختصار بين تلكية وجوب الوفاء يصير حكم شرعي للعقد، يعني يحكم الشارع بوجوب الوفاء حتى بعده، حتى بعده، حتى بعد قول فسخت يحكم بوجوب الوفاء يعني بحرمة عقد المثمن. هذا وجوب الوفاء يصير حكم شرعي مساوي المن للزوم، لازم مساوي للزوم، يكفينا هذا حينئذ. فالخلاصة نثبت الحكم الشرعي باللزوم بهذا الطريق، ونقول الشارع يحكم بمقتضى الآية بوجوب الوفاء حتى بعد قول فسخت، وهذا لازم مساوي للزوم واضعف من ذلك. يقول واتضح ايضا بطلان توهم اخر، اي توهم البعض ان الآية الكريمة لاجل استفادة اللزوم منها لا نحتاج الى التمسك بالحكم التكليفي. يعني الشيخ رضوان الله عليه من طريق الحكم التكليفي، الحكم التكليفي ما هو؟ وجوب الوفاء. استفاد ماذا؟ اللزوم الذي هو حكم وضعي. فمباشرة لم يستفد الشيخ قدس سره من الآية الكريمة، مباشرة لم يستفد الحكم الوضعي عن اللزوم، وإنما استفاده عن طريق الحكم التكليفي، عن طريق وجوب الوفاء. هناك توهم يقول لا نحتاج الى تطويل المسافة، نستعين اولا بالحكم التكليفي ومنه ننتقل الى الحكم لا بابا رأسا. نقول الآية تدل علما على اللزوم، يعني على الحكم الوضعي. هكذا بعضهم قال. الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول هذا لا يمكن، كيف رأسا من الآية نستفيد اللزوم يعني الحكم الوضعي؟ لا، الاستعانة بالحكم التكليفي لازم. اطبق العبارة، يقول واضعف من هذا التوهم الاول ما نشأ، صحح العبارة اذا مكتوبة عدة نشاء سويها نشأ، ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم بالشكل الذي احنا بيناه، ما تفطن هذا المشكل مع الاعتراف باصل الدلالة. يعني هو اعترف باصل دلالة الآية على اللزوم لكن اراد ان يستفيد اللزوم مباشرة، مع اعتراف باصل الدلالة المتابعة المشهور، مشهور يقولون بأصل الدلالة فهو تابعهم في أصل الدلالة لكن أراد أن يسلك طريق أقصر. شلون الطريق الأقصر؟ هيك قال، وهو أن المفهوم من الآية يعني الذي نفهمه من الآية عرفة حكمان، تكليفي ووضعي. تكليفي يعني وجوب الوفاء، ووضعي يعني اللزوم. الشيخ يرد يقول هذا أضعف من ذاك. ليش؟ وقد عرفت يا مولانا هذا وجه الضعف. ليس المستفاد منها يعني من الآية إلا حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا، اما نستفيد حكم وضعي مباشرة لا يمكن. نقطة الآية الثانية على التي يستفاد منها اللزوم، وبهذا انهينا كلامنا، انتهى كلامنا عن آية اوفوا بالعقود. الان ننتقل الى الآية الثانية التي نستفيد منها اللزوم، وهي قوله تعالى أحل الله البيع. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال هكذا يقال. يقال أولا ما معنى أحل الله البيع؟ البيع حلال يعني ماذا؟ المقصود من حلية البيع يعني حلية التصرفات في من؟ حلية التصرف، أن يتصرف المشتري في من يتصرف حلال، حلال في من يتصرف في المبيع في المثمن. هذه المقدمة الأولى مسلمة يا ولا. معنى أحل الله البيع أنه يحل التصرف لكل من البائع والمشتري يتصرف حلال له في من؟ في من انتقل إليه البائع في الثمن والمشتري في هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول وحلية التصرف هذه بمقتضى اطلاق الآية ثابتة حتى بعد قول البائع فسخت حلال للمشتري ان يتصرف في من، حتى بعد قول البائع فسخت حلال للمشتري ان يتصرف في من في المبيع. وهذا معناه ماذا؟ اللزوم. يعني معناه حتى بعد قول فسخت المبيع باقي على ملك المشتري حتى يحرم للبائع ان يتصرف فيه. انتهى تقريب الاستدلال. وخلاصة تقريب الاستدلال ماذا؟ استعنا بمقدمتين. المقدمة الاولى معنى احل الله البيع عن حلية التصرفات لكل منهما في من انتقل اليه. ثانيا ومقتضى اطلاق الآية أن التصرفات حلال حتى بعد قول فسخت. النتيجة شو تصير؟ أنه بل لو قال البائع فسخت فالمشتري يحل له أن يتصرف في المبيع، وهذا معناه اللزوم، لازم مساوي للزوم. سمتي تقول نفس اللزوم لازم مساوي، احنا هالمقدار الريده، هذا المقدار هو الريده. طبق يقول ومن ذلك يعني من تقريب الاستدلال في الآية الأولى يظهر تقريب الاستدلال في الآية، هذا التقريب تقريبا مشابه لذات بعض. يظهر لك الوجه في دلالة قوله تأحل الله البيع على اللزوم، فإن حلية البيع التي يراد منها التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع التي منها ما يقع بعد فسخ احد المتبايعين، اذا فسخ احدهما من دون ان يرضى الاخر، فسق البائع من اذا رضى المشتري ايضا بالفسخ وتقايل صار، هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا اذا فسخ احدهما ولم يرضى الاخر هل يحصل ينفسخ العقيد؟ اذا جائز ينفسخ والا فالكلام هنا مستلزمة هذه الحلية التي بل لا يراد منها الا هذا المعنى، مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ، وكون يعني ذلك الفسخ لغوا يعني غير مؤثر، هذا الذي تلزم بعد. ومنه الآية الثالثة التي نريد أن نتمسك بها للزوم، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني إذا التجارة كانت عن تراض فيحل حينئذ ماذا؟ تصرف. تصرف من؟ يعني المشتري يتصرف في من؟ اذا التجارة عن تراض يحل المشتري يتصرف في من؟ في المبيع. ومقتضى الاطلاق نفس التقريب السابق في الآية السابقة انه يحل المشتري ان يتصرف اذا التجارة عن تراض، يحل ان يتصرف حتى بعد فسخ البايع، وهذا معناه اللزوم او لازم مساوي للزوم. طبق. يقول ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم باطلاق حلية اكل المال بالتجارة عن تراض. كيف تقريب رسالة نفس التقريب في الاية السابقة، الآية السابقة ان احل الله البيع، فانه يدل على ان التجارة سبب لحلية التصرف وسبب لحلية وجد قبل الفسيخ لا بمقتضى الاطلاق حتى بعد قول بايع فسخته بقول مطلق، حتى يعني شو بقول مطلق يعني حتى بعد فسخ احدهما من دون رضا الاخر. اذا ذني هذه ثلاث ايات يا مولانا، التفت جيدا، فدلالة الايات الثلاث على اصالة اللزوم على نهج بالتالي تقريب واحد، لكن يمكن ان يقال بس الشيخ رضوان الله عليه يقول الاية الثانية والثالثة قد يشكل على الاستدلال بهما للزوم، قد يشكل لاننا قلنا في هاتين الايتين بان مقتضى الايتين ان البيع حلال مقتضى الاطلاق، حلال البيع حتى بعد قول احدهما فسخت، وهذا الاطلاق من اين تأتي به؟ اطلاق ما ثابت في الآية الثانية وفي الآية الثالثة. نعم هذا الاطلاق ثابت ماذا في الآية الاولى؟ نعم بني مولانا. اما في الثانية والثالثة هذا الاطلاق لم يثبت، فكيف حينئذ تتمسك بالآية؟ إلا أن يقول القائل منكم شيخنا افرض إطلاق ما موجود في الثانية وفي الثالثة لكن عندنا استصحاب، يعني نقول إذا ثبت بمقتضى الآيتين الثانية والثالثة أن البيع حلال يعني يحل تصرف المشتري، متى يحل؟ أن يتصرف في المبيع قبل قول البائع فسخت، هذا بالآية يثبت. أما بعد قول البائع فسخت أفرض هذا الإطلاق ما موجود، نثبت بقاء هذه الحلية بعد قول البائع فسخت بالاستصحاب، وهكذا في الآية الثالثة. إذن يتم الاستدلال بالتالي، لكن بعد الاستعانة بالاستصحاب فالآيتان الثانية والثالثة يثبتان الحلية قبل التصرف قبل الفسخ، ونثبت بقاء هذه الحلية بعد الفسخ ببركة الاستصحاب. اذا تم الاستدلال، انت غير الذي يثبت بقاء الحلية وثبت بقاء الحلية بعد قول فسخ. الجواب هذا بيان لطيف طريق لطيف، ولكنه تمسك بالاستصحاب وليس تمسكا
بالآية الكريمة لإثبات اللزوم.
نحن نريد أن نريد طريق لإثبات اللزوم في مقابل الاستصحاب. أحد الطرق لإثبات اللزوم هو الاستصحاب كما تقدم منا ذلك. نحن نريد التمسك بالقرآن الكريم في مقابل الاستصحاب، وهذا بالتالي تمسك بما بالاستصحاب. هذا نفس الطريق الذي تقدم عندنا، وهو أن نثبت اللزوم بالاستصحاب. بأن هيك نقول قبل قول فسخت كان المشتري مالك لمن؟ مالك للمبيع، وكان يجوز أن يتصرف فيه وما يحل للبائع أن يتصرف فيه. فبعد قول فسخت نشك، فنستصحب بقاء من؟ بقاء ملكية المشتري للمبيع، حلية ان يتصرف المشتري في المبيع، حرمة ان يتصرف البائع في وهكذا. وهذا هذا نفس ذاك المعطر الكلام جديد. نحن نريد شيء مقابل اطبق يا اخي. بس اقول قبل ان اطبق، ولكننا لم نفهم التفرقة بين الآية الأولى وبين الآية الثانية والثالثة. إن كان هناك إطلاق فهو في الجميع، وإن لم يكن فهو ليس في الجميع يا أخي. هذه التفرقة لم نعرف لها، لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة، هاي الآثار التي ثبتت بإطلاق الآيتين الأخيرتين، ثبت ماذا؟ بريء. هذه الآثار ثبتت، أو هي حلية التصرف مثلا بإطلاق الآيتين ثبت. إذا شكينا في أن هذا الفسخ يأثر في رفع حلية التصرف ولا لم يمكن التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب، ولا ينفع لا ينفع الإطلاق من باب عدم وجوده. يعني إذا كان موجود الإطلاق ينفع. وما قلت عبارة مهمة، يعني واحد يتخيل على انه اطلاق موجود ولكنه لا ينفع، هذا ما احتمال واحد يتفوى فيه. اذا اطلاق موجود فلماذا لا يمكن التفسير؟ فالمفروض انه يعني يريد بين الشيخ انه لا يوجد بريء اطلاق، والا ذاك انه مع وجود الاطلاق كل شخص يقول على انه بل ما احتمال واحد يقول ميت. بريء
ليش؟
احنا شنو حلقنا؟ ومنها قوله قلنا على انه نحن لم نعرف وجه. اذا بالتالي اذا اكو اطلاق في الجميع، ما اكو اطلاق ماذا في الجميع؟ حتى تفرقه ليس لها. ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم الى اخره، الاية الرابعة، ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذه الاية يا اخي هي صدر الآية السابقة الثالثة. الآية السابقة الثالثة ماذا كانت؟ إلا أن تكون قبلها ماذا؟ قبلها ولا تأكلوا أموالكم. أولا تمسكنا بالذيل، الآن نريد أن نتمسك بمن؟ بالصادر. نقول بأن صدر الآية يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تقريب الاستدلال أن يقال بأن المبيع قبل قول فسختو مال من؟ من أموال من؟ من أموال من المبيع؟ من أموال المشتري. فإذا كان من أموال المشتري فالآية ماذا تقول حينئذ؟ لا تأكلوا أموالكم. أموالكم يعني هنا طبق يعني مال المشتري على المبيع. لا تأكل المبيع الذي هو مال المشتري، لا تأكله بالباطل. الأكل بالباطل كيف يتحقق؟ أن يأخذه البائع من دون رضاه، من دون رضا المشتري، بمجرد أن يقول فسخته وذاك يقول لا أرضى لا أرضى، من المشتري يقول هذا يقول فسخت ويأخذ المبيع. هذا بالتالي يصدق أنه أكل للمال بالباطل، أكل لمال المشتري، لأن هذا مبيع ملك المشتري، مال المشتري قبل الفسخ. فالآية تقول لا تأكلوه بالباطل، فإذا أراد أن يأخذه البائع من دون رضا المشتري هذا أكل للمال بالباطل. ف فإذا في الآية دلالة واضحة على ماذا؟ على اللزوم، لأن الآية تقول للبائع لا تأكل مال المشتري، فإن هذا مال المشتري، قبل فسخت مال المشتري، لا تأكله إلا برضاه بالباطل، وأخذه من دون رضاه بمجرد فسخت هذا باطل، أكمل مال الباطل. ولكن لرب قائل يقول يا شيخنا إذا صار البناء على التمسك بهذه الآية فهذه الآية تدل على حرمة أن يأكل البائع المثمن حتى لو كان الشارع قد حكم بالخيار، مثل حكم بخيار المجلس، يعني في الصور الذي نجزم فيها بوجود الخيار، مثل خيار المجلس صار مجزوم به، نجزم به حتى في مثل هذه الصورة، اذا اراد البائع ان يقول فسخته ويأخذ المبيع، فالآية ماذا تقول؟ لا تأكل مال المشتري، هذا المبيع مال المشتري، بالباطل، يعني من دون رضاه، فيما اذا فرض ان المشتري لم يقبل بهذا الفسخ، بالتالي يصدق هذا اكل بالباطل. فالخلاصة اذا صار البناء نتمسك بالآية الكريمة، لازم الآية الكريمة حتى في صورة تواجد الخيار من قبل الشارع لازمه لا يجوز الاكل، لا يجوز البائع ان يفسق ويأخذ المبيع، مع ان هذا لا يحتمل، اذن الآية الكريمة في مقامنا ما يمكن التمسك بها، في موارد الشك في ثبوت الخيار ما يمكن التمسك بها، لان كيفية التمسك بها لو تمت لازم هذه الكيفية انه حتى في موارد وجود الخيار لا يجوز الاكل. والجواب ان يقال مع حكم الشارع بجواز بثبوت الخيار لا يصدق الباطل، باطل بعد لا يقال، اذا حكم الشارع بالخيار ففسخ البائع واخذ المبيع باطل لا يصدق، وهكذا هذا يكشف، حكم الشارع يكشف عن وجود حق للبائع متعلق بالعين، فاذا فسخ لا يكون اخذه واكله بالباطل. وهذا نظير اكل المار من الاشجار، من ثمر الاشجار في الطريق، بعد ان اذن الشارع لكل مار في الطريق ان يأكل من الاثمار المتواجدة على الاشجار، على اغصان الاشجار المتدلية في الطريق، لا يكون ذلك اكل التفاح والبرتقال او التمر، لا يكون باطلا. هل يمكن صاحب البيت يخرج من البيت يقول شيخنا اما تخاف الله عز وجل هذا اكل بالباطل، والله عز وجل يقول لا تأكل التفاح، والله عز وجل يقول لا تأكلوا اموالكم بالباطل، اقول له اسكت بعد ان اذن الشارع هذا ليس اكلا بالباطل. موردنا هم كذلك، نقول طبق بسرعة. ومنها قوله تعالى ولا تدل على حرمة الاكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا، الذي منه احنا قلنا ماذا؟ ان يفسخ البائع من دون رضا المشتري ويأخذ المبيع، نقطة. قلنا قد واحد يستشكل انه اذا صار بناء نتمسك الآية لازمه حتى في مار وجود الخيار ايضا لا يجوز الاكل لنفسه لانه اكل بالباطل. الجواب وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فان اكل المارة من ثمرة الاشجار التي تمر بها، يعني تمر المارة بها، باطل لولا اذن الشارع، لو لم يأذن الشارع، لولا اذن الشارع بل كان باطل، لكن مع اذن الشارع لا يكون باطل، هي باطل لولا الاذن الشرع الكاشف عن عدم بطلان هذا الاكل. وكذلك الاخذ بالشفعة او الاخذ بالخيار في موردنا، فان رخصة الشارع في الاخذ بالشفعة وبالخيار يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة. وما نحن فيه من هذا القبيل فإن أخذ مال الغير، يعني أخذ مال المشتري وتملكه، يتملك البايع، يتملك من دون بالفسخ، يتملك من دون إذن صاحبه باطل عرفا. لكن لو الشارع أذنه بعد لا يكون باطل. نعم لو دل الشارع على جوازه، نعم جواز الأخذ كما في العقود الجائزة بالذات، بالذات يعني شنو جائزة بالذات؟ يعني من دون خيار، أو مثل كما في الوكالة أو في الهبة أو بالعارض كما في البيع إذا كان فيه خيار، كشف ذلك عن يعني حكم الشارع عن حق للفاسق متعلق بالعنفة، أخذ ما يكون حينئذ بالباطل. فلا تقول لو صار بناء على التمسك الآية لازم حتى في موارد وجود الخيار حينئذ ما يجوز. ومما ذكرنا الآية رقم مش قد بعد، هاي رقم مش قد الذي أربعة كان، رقم خمسة الآن. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة، تقريب الاستدلال بشكل ما تقدم، طابق النعل بالنعل. كلام جديد بعد ما عدنا. ليش؟ لأن هذا المبيع مال المشتري قبل الفسخ. فالحديث النبوي المذكور في حجة الوداع ماذا يقول؟ لا يحل لك أيها البايع مال امرئ مسلم وهو مال المشتري إلا بطيبة نفس منه. إذا تريد تفسخ وتأخذ من دون إذنه هذا لا يحل. فإذا لا يحل يعني معناه أن العقد لازم. بل مولانا، ومما ذكرنا يعني من تقريب الاستدلال في الآيات المتقدمة يظهر وجه الاستدلال بقوله تعالى صلى الله عليه وآله لا يحل ما، ومنها قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله العفو، الناس مسلطون على أموال. حديث رقم مش قلها حديث، انتقلنا للأحاديث بعد. هذا حديث الدليل رقم ستة مثلا، تقريب الاستدلال واضح. نقول بأن المبيع مال المشتري فهو مسلط عليه، فإذا أردت أيها البائع أن تأخذه بالفسخ من دون رضا هذا خلاف سلطنته على هذا المال فلا يجوز. طبق يا أخي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على، فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع، لكن مع الأسف الشديد هذا الحديث يا أخي اجقد بلي يتمسك به، لكن سند تام ليس، بلي جدا ضعيف، بلي ترد رواية موجودة مرسلة تنقل عنه صلى الله عليه، على أي حال لكنه وإن ضعف سند الحديث لكنه يمكن أن نقول بأن مضمون هذا الحديث ثابت بالسيرة العقلائية، ونحن في غنى، أي فائدة أجنبية يحتفظ بها، في غنى عن هذا الحديث على أي حال. فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع لكل شخص على ماله أن لا يجوز أخذه من يدي من دون رضا، هذا خلاف السلطنة، أخذ الشيء من دون رضا خلاف السلطنة. ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني لأجل أن أخذ المال من دون رضا صاحب المال خلاف سلطنته. إيش قال المحقق رضوان الله عليه في الشرائع؟ قال بأنه المقرض بعد ما أقرض المال، لمن أقرضه؟ للمقترض. صار المال ملك من؟ ملك المقترض. من المسلط عليه؟ المقترض. فهل يجوز للمقرض أن يرجع ويأخذ هذا المال في أي وقت من الأوقات؟ لا في الوقت المحدد، في أي وقت. قال لا، لأن هذا خلاف السلطنة علينا. على خلاف سلطنة المقترض على هذا الذي تملكه بالقرض. ولذا يعني ولأجل أن مقتضى السلطنة عدم جواز بلي تصرف من دون الرضا، استدل محفش على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه، استدل بما بأي بيان استدل بهكذا بأن فائدة الملك التسلط. فائدة ملك المقترض لهذا الذي اقترضه، فأنت مسلط عليه. فإذا كان مسلط عليه يعني إذا ما يجوز لك، ما يجوز لك ترجع أيها المقرض، لأن الرجوع خلاف التسلط السلطنه. ونحو هذا الاستدلال ونحو العلامة في بعض كتب الجزء. والحاصل مولانا لا أطيل، إن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه، عن الفاسخ عن البائع، وصار مال لغيره يعني للمشتري، وأخذ البائع منه بغير رضاه، أخذ البائع بلي أخذ هذا المال منه من ذلك الغير وهو المشتري بغير، مناف لهذا العموم، يعني العموم الناس مسلطون. ومنها قوله صلى الله، هذا رقم شقد 7 مثلا، المؤمنون عنده، هذا يدل يا اخي كل شرط لازم. ليش؟ لان تقريب الاستدلال، فلا تقول لي البيع هو ليس بشرط، اصبر قليلا اصبر، الان سلم ان البيع شرط. تقريب الاستدلال ايضا بين الكيان لا تغفل عنه. هذا الحديث يقول المؤمنون عند شروطهم، يعني ماذا؟ يعني دائما المؤمن لابد ماذا يقف عند ماذا؟ عند شرطه. فإذا اشترط شرطا فدائما هو مصاحب يا من لا يمكن أن يتخلف عن ذلك الشرط. وفي مقامنا نقول البايع أجرى عقد، فمقتضى هذا الحديث لابد دائما البائع يكون عنده مصاحب، علم المصاحب لشرطه لعقده، لا يتخلف عنه. ذلك هو اللزوم، يعني اذا ما يجوز للبائع ان يتخلف عن العقد، بل دائما لابد ان يسير مع عقده، بحيث ما يمكن ان يقول فسخته ويتراجع عن عقده، لان هذا خلف المصاحبة التي مفروضة في كل مؤمن، لابد ان يصاحب ماذا؟ العقد الذي اجرى. لازم لزوم المصاحبة انه ما يمكن للبيع ان يقول فسخته وفي امان الله، سلمكم الله ايها المشتري، يلا اعطيني المبيع يلا في امان الله، هذا خلف العندية. المؤمن عنده يعني مصاحب، لابد دائما ماذا؟ مصاحب لشرطه. فانت اذا بدك تقول فسخت وسلمكم الله طين المبيع، هذا خلف العندية، هذا تقريب الاستدلال التفت له. لكن الذي يمكن ان يشكل به على هذا الاستدلال هو ان الشرط لا يطلق على البيع، كلمة الشرط، فان كلمة الشرط تطلق على الالتزام في الالتزام. يعني اذا وقع التزام من شخص، لكن وقع هذا الالتزام اين؟ في بطني، في ضمني التزام اخر، مثل ابيع لك شيء ااجر لك شيء، هذا التزام صار. اذا في بطني هذا الالتزام وقع التزام اخر، هذا الالتزام الاخر يعبر عنه ماذا؟ شرط. فالشرط هو الالتزام الواقع في ضمن بيع، في ضمن إجارة، في ضمن مزارعة، في ضمن في ضمن شيء آخر، في ضمن التزام آخر. أما الشيء الابتدائي، الالتزام الابتدائي، فهو لا يطلق عليه شرط. فلو فرض مثلا أنه أنا ابتداء أجيت في هذا اليوم وقلت لكم أشترط عليكم كذا، شرط معين اشترطت عليكم، أشترط عليكم أن تخيطوا لي جبة مثلا، أنتم قلتم نعم شيخنا بلي ممنونين ايه، أو الزوج يقول لزوجتي أشترط عليك كذا، بعد ما انتهى العقيد ومدة مديدة، أو الزوجة تقول لزوجها ذلك، هذا لا يقال له شرط. هذا لا، ليش؟ لأن هذا التزام ابتدائي ما وقع في ضمن معاملة، في ضمن شيء آخر ما وقع، فلا يطلق عليه الشرط. الشرط إنما يطلق على الالتزام الواقع في ضمن شيء آخر. فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول هذا الحديث الشريف الذي يقول المؤمنون عند شروطهم لا يشمل كلمة الشرط فيه لا تشمل البيع، لأن البيع التزام ابتدائي وليس التزام في بطن التزام آخر، فإذا هو ليس بشرط، فلا يمكن التمسك بهذا الحديث. إن قلت شيخنا أنت قلت كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي لأن المتبادر عرفا من الشرط هو الالتزام الواقع في ضمني، هكذا قلت، بل صاحب القاموس قال الشرط هو ماذا؟ الالتزام في ضمني بيع إجارة في ضمن شيء آخر. فإذا أنت قلت بأن الشرط لا يطلق على الالتزام الابتدائي، هذا قلت ما ورد في دعاء ندبة، فإنه في دعاء ندبة في أول دعاء ندبة وهكذا في دعاء التوبة ورد في هذين الدعائين أطلاق كلمة الشرط على الالتزامات الابتدائية. اقرأ أول حديث ندبة، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم بعد أن شرط عليهم، وهذا الشرط من الله عز وجل، بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا، هذا الشرط من الله لم يقع في ظن عقلي، ابتداء من الله عز وجل وقع، فأطلقت كلمة الشرط عليهم على الإلزام أو الالتزام الابتدائي. وهكذا ورد في دعاء توبة التوبة ورد اطلاق كلمة الشرط على الالتزام الابتدائي، حيث ورد في هذا الحديث ولك يا رب شرطي الا اعود في مكروهك، انا اشترط لله عز وجل لك يا رب شرطي الا اعود، الشرط ابتدائي هذا التزام ابتدائي هذا لم يقع في ضمني التزام في ضمن معاملة في ضمن شيء اخر لم يقع، وانما هو شيء ابتدائي التزمه لله عز وجل. اذا كيف تقول بأن كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي مع أنه في هذين الحديثين وقعت بلي استعملت في الالتزام والجواب أن يقال حتى في هذين الحديثين لم تستعمل في الالتزام الابتدائي، وإنما استعملت كلمة الشرط في الالتزام في ضمن الالتزام كما يظهر بالتأمل لمن تأمل، تأمل في دعاء ندبة ماذا يقول؟ إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم، لكن اخترت لهم ذلك متى؟ بعد أن شرطت عليه، فهذا الاشتراط متى وقع؟ في ضمن التزام الله عز وجل لهم بالنعيم الجزيل الذي لا زوال له ولا اضمحلال. بعد أن بل إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم، فالله عز وجل التزم لهم النعيم المقيم في ظنه، قال لهم هذا النعيم المقيم أعطيكم إياه، لكن لابد لكم ماذا؟ أشترط عليكم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا. فإذا على هذا الأساس هذا اشتراط الزهد وقع في ظن التزام في ظن اختيار النعيم الجزيل الذي لا زوال له ولا اضمحلال له، لم يقع ابتداء. وهكذا لو تأملنا في دعاء التوبة قرأنا قبل هذه الفقرة الفقرات السابقة عليها، هكذا ورد فاقبل توبتي، هذا بداية الكذا، فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبتك كما شرطت ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروه. إذا هذا وقع في ظني التزام مسبق، ما هو الالتزام المسبق؟ اقبل توبتي فالتزم الله، يعني التزم لي هجي، فالله عز وجل يلتزم بقبول توبتي في ضمن هذا الالتزام، أنا ألتزم لله عز وجل، لو قبل توبتي ألتزم له ماذا؟ ألا أعود في مكروه، في مكروهه. إذا بالتالي هذا وقع التزام في التزام. على اي حال يا اخوان ارجع الى صلب الموضوع وفهرس المطلب بسرعة عاجلة. الدليل السابع على اللزوم المؤمنون عند تقريب الاستدلال، قلنا بان الحديث يدل على ان المؤمن مع شرطه دائما لابد ان يكون في صحبة في مقارنة لا ينفث عنه. فإذا كان كذلك فالبائع لا يمكن أن يقول في يوم من الأيام للمشتري فسخت إذا أعطني المبيع في أمان الله، هذا خلف الصحبة المفروضة والمقارنة المفروضة بين المؤمن وبين شرطه. لكن قلنا الإشكال الذي يرد على هذا الحديث هو أن كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي، والبيع التزام ابتدائي لم يقع في ضمن شيء آخر، البيع لا يقع في ضمن معاملة هو ابتداء. وكلمة الشرط حسب إطلاقات العرفية، حسب التبادل العرفي، حسب تصريح صاحب القاموس، لأن صاحب القاموس قال الشرط التزام في ضمن بيع ونحو البيع. كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي، حتى في مثل دعاء ندبة والتوبة كلمة الشرط بعد التأمل لم تطلق على الالتزام الابتدائي، وإنما أطلقت على الالتزام في ضمنه. ومنها قوله صلى المؤمنون عنده وقد استدل به على اللزوم غير واحد من هؤلاء غير المحقق الأردبيلي قدس سره بناء، لكن هذه ثم الاستدلال بناء على أن الشرط أنه يطلق على الالتزام ابتداء، بناء على أن مطلق الإلزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، بناء على هذا فإن العقد على هذا فيكم شرط فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه. هذا تقريب الاستدلال، يعني يجب هذا تقريب الاستدلال ترجع فيجب الوقوف عنه ويحرم التعدي عنه، يعني المقارنة مفروضة. فإذا تريد تبطل صاحبنا البعض يقول فسخته، هذا خل المقارنة الوقوف اللازم عند العقد فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفه بالتقريب المتقدم. عن شنو نقول؟ ومقتضى اطلاق الآية ان هذه المقارنة ثابتة حتى بعد قول فسخته المفروض بالمؤمن ان يكون مقارنة، ولازم ذلك دلالة الآية على اللزوم. لكن الشيخ يجاوب لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، لو كان يقول على محسن على الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفان هو الالزام التابع، التابع عن شنو؟ يعني التابع لشيء آخر، يعني الواقع في ضمن شيء آخر، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ لفظ الشرط، حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة ولك يا ربي شرطي أن لا أعود في مكروهك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. هذا بعد ما أن شغل به لك يا ربي شهادة شرطي أن لا أعود في مكروهك، المقدار كافي، وعهدي بعد ما إلى داعي. وقول عليه السلام في أول دعاء الندوة بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجاتها كما لا يخفى على من تأملها، يعني من تأمل ماذا؟ هذه الأدعية هاتين الفقرتين تأملهما، مو أحسن إذا كان يقول تأملهما بالتثنية؟ خاف على أي حال إذا واحد يتأمل، وأنا بينت لك إذا راجعنا الفقرات السابقة وكيفية البيان وهذا كله بين تلك إياه. مع أن كلام بعض أهل اللغة يقول هذا مضاف للشيخ الأنصاري، يقول مو بس تبادر احنا نتمسك به على أن الشار لا يطلق إلا على الشر في ضمن إلا على الالتزام في ضمن الالتزام، لا أهل اللغة انصرحوا بهذا، مع أن كلام بعض أهل اللغة على ما ادعيناه من الاختصاص، مع أن كلام بعض أهل اللغة شوي أوقف خبر أن ياهو على ما ادعيناه هذا الخبر من الاختصاص، يعني من اختصاص الشرط والالتزام في ضمن الالتزام. ففي القاموس قال الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحو البيع، هكذا عبار، فليس الشرط الابتدائي إلزام ابتدائي هو بيع. انتهى هذا يا اخي. وقبل ان انتقل الى الدليل الثامن اقول هذا خلف، اقول للشيخ الانصاري رضوان الله عليه، هذا خلف ما تقدم منك في باب المعاطات، فانه لم يناقش في ذلك، وانما قال كلمة الشرط تطلق، جزم بانها تطلق على الالتزامات الابتدائية، فما عدا مما بدا ما ادري انا كيف هناك قلت على انه تطلق. راجع هناك ودور ولاحظ استرقم الصفحة انا ما حافظه، هنا انا لما نوصل يقول لا ما يطلق على هذا بعد ما ادري، هناك تمسك بحديث المؤمنون عند شروطهم، هنا انا ماذا ما ادري. على اي حال ومنها الدليل الثامن ما ادري ايش قد الاخبار المستفيضة وردت تجينا هاي الاخبار ان شاء الله، البيعان بالخيار، لكن ايش وقت بالخيار يا اخي؟ ما لم يفترق، فاذا افترق وجب البيع. هذا الحديث الشريف يدل انه بمجرد الافتراق البيع ماذا يصير؟ يصير لازما ولا يمكن اعمال بعد خيار فسخ كذا، دلالة الحديث صريحة جدا لكن مختصة بالبيع طبيعي. ومنها الاخبار المستفيضة في ان البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وانهما اذا افترقا وجب البيع. او بعض الاحاديث مضمونها اذا افترقوا لا خيار لهما بعد الرضا.
هيك ورد.
هذا مضمون اخر اشارة. فهذه جملة فهذه وهذه هذه فبعد ما لها معنى. هذه جملة من العمومات يا مولانا، اخذها، من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما. وخص عموما يعني شنو؟ يعني بعض الدل على لزوم البيع بالعموم، مثل اوفوا بالعقود، ما تختص بالبيع، تدل ماذا على لزوم البيع بعمومها، لان تشمل بعمومها البيع. وخصوصا مثل هذا الذي ذكرنا، البيعان بالخيار، هذا وارد في خصوص البيع. وقد عرفت ان ذلك الدليل رقم لا، هذا الحديث ماذا؟ لا ما قلنا هذه جملة العمومات. وين لها جملة عمومات؟ مو قال اخبار مستفيضة، جملة عمومات اوفوا بالعهود، كلها قاعد يشير الى كلها، فبعضها عامة وبعضها ماذا؟ اي على اي حال، ها يعني عمومات شلون يقولوا هذا؟ عموم يعني هيك المقصود، ناظرة الى البيع ماذا خصوصا، لكن هي عامة تشمل كل بيع عموما، باعتبار تشمل كل بيع على اي حال. الدليل رقم ما ادري ايش صار، ها 9 أو 8، كل ما صار الرقم التمسك بالاستصحاب، هذا الذي تقدم ماذا عدنا فيما سبق. يعني نقول بانه نستصحب هكذا، اذا قبل ان يقول البائع فسخت كان المشتري ماذا مالك لهذا المبيع، مهج كان يولا منتقل له هذا المبيع. الان نشك، نستصحب بقاء تلك الملكية. ولرب قائل منكم يقول يا شيخنا انا عندي استصحاب ثاني يحكم على هذا الاستصحاب. عجيب، يعني سببي ومسببي، عندي استصحاب سببي يحكم على هذا الاستصحاب الذي هو مسببي. يعني شنو عدة الاستصحاب الاخر؟ الاستصحاب الاخر هكذا نقول بانه قبل ان يجري البائع البيع، جينا للبائع قبل ان يجري البيع، كان له علاقة بمن؟ بالمبيع. الان نشك، هذه العلاقة زالت ام لا؟ اذا البيع لازم زالت، واذا البيع جائز هي باقية تلك العلاقة، فإن علاقة البائع بالمثمن تبقى لو كان البيع جائزة، لأن إلى حق في إرجاع العين، فالعلاقة مع بعينه تبقى. فقبل البيع نقول كان له علاقة، بعد البيع نشوف هل انقطعت العلاقة أم لا، نستصحب بقاء العلاقة. فإذا علاقتان إلى فالعقد ماذا يصير؟ جائز. وهذا الاستصحاب مقدم على ذلك الاستصحاب بالحكومة، لأن هذا سببي وذاك مسببي. كيف؟ لأن نحن نشك في اللزوم والجواز من أي جهة؟ يعني شكنا في أن المشتري هل علاقته، هل ملكه للمثمن باقي أم لا، مسبب عن من؟ ملك المشتري. من جهة الشك في أن علاقة البائع باقية أم ليست بباقية. إذا علاقة البائع باقية فالمشتري إذن ملك زال بعد فسخته، وإذا علاقة البائع ما باقية فالمشتري ماذا؟ بل فإذا الشك في اللزوم والجواز، وبتعبير آخر الشك في أن المشتري بعد مالك أو ليس مالك للمبيع بعد فسخته، ناشئ هذا الشك من الشك في أن علاقة البائع باقية أم ليست بباقية. فإذا استصحبنا بقاء العلاقة حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت أنه ماذا؟ المشتري ليس بمالك، بعد قول فسخت، هذا يسمونه شك سببي ومسببي، استصحاب سببي ومسببي. لماذا سموه سببي ومسببي؟ لان شكنا في ان المشتري هل مالك بعد الفسخ للمبيع او ليس بمالك، او قل بعبارة اخرى شكنا في اللزوم والجواز. مسبب، هذا شك مسبب مسبب. مسبب عن من؟ عن الشك في ان البائع له العلاقة ام ليس له العلاقة بالعين التي باعها. فذاك نسميه ماذا؟ الشك في ان البائع له العلاقة ام لا، نسميه سببي. ودائما الاستصحاب الذي يجري في السبب في الشك السببي يكون حاكم، يسمونه استصحاب سببي وحاكم على المسبب. هنا ايضا ماذا؟ كذلك نجري استصحاب بقاء علاقة البائع مع عينه، هذا سببي راح يصير فيثبت له علاقة. اذا له علاقة فاذا لما يقول فسخت ملكية المشتري تزول، طبق بسرعة. لذلك يقول وقد عرفت ان ذلك عن اللزوم مقتضى الاستصحاب ايضا، يعني نستصحب بقاء ملكية المشتري. وربما يقال ان مقتضى الاستصحاب، اقعد نستصحب ثاني، عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، اذا الى رجوع الاكتبه، وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم. ورد في يوم السبت ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.